الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان للإمام ابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من الأصل الخامس من أصول معرفة الله ومحبته، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا، أتبعه بالأصل السادس، قال آداب الصلاة الباطنة. ولعل هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم قال: ويقيموا الصلاة. فالصلاة هي حقيقة العبودية لله جل وعلا، ولهذا يقول: والصلاة محك الأحوال والقلوب، يعني عليها المدار. الصلاة محك الأحوال والقلوب، فيها يظهر حال العبد ومقامه من إيمانه، إن كان محبا أو خائفا أو راجيا أو ذا خشية أو ذا قرب أو ذا حضور أو ذا تعلق بالله، ظهرت آثار ذلك في الصلاة. ولهذا تأمل كيف سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وفي سورة المؤمنون قال الله جل وعلا في بدايتها: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ أول صفة وأعظم صفة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاحذر يا عبد الله أن تلقى الله ولا حظ للإسلام في قلبك، فإن حظ الإسلام في قلبك كحظ الصلاة في قلبك. إذا أردت أن تعرف حقيقة إيمانك، انظر إلى حالك في الصلاة. إذا أردت أن تنظر وأن تعرف منزلتك عند الله، انظر إلى حالك في الصلاة. كيف خشوعك في الصلاة؟ ما درجتك في هذه الصلاة؟ حقا يظهر حال العبد ومقامه من إيمانه. إن كنت على شوق لله يظهر هذا في الصلاة، إن كنت على خشية لله يظهر هذا في الصلاة، إن كنت شديد التعلق بالله يظهر هذا في الصلاة. فالصلاة حقا هي محك الأحوال والقلوب. قال: ومن احتوشته الوساوس في الصلاة، يعني كثرت عليه وهجمت عليه الوساوس في الصلاة، بحيث لا يفقه ما يقرأ فيها ولا يجد لذة الحضور والمعاملة مع الله عز وجل فيها، ولا حال له ولا مقام، وصلاته صلاة العوام، يصلي بجسمه وقلبه يجول في أفكار الدنيا وتدبير أمورها، فلم يقبل على الله بقلبه، ولا حصل له الخشوع الموجب للفلاح، كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. فلم يعرض عن اللغو بفكره، وإن كان لسانه تاليا وجسمه راكعا وساجدا. نعم، فهذا ما خشع في صلاته، وإن كان يتلو ويركع ويسجد، لأنه لم يعرض عن اللغو وهو في صلاته، عنده لغو في قلبه، يفكر في الدنيا، في عمله، في مشاكله، في بيته، في لهوه ولعبه في الدنيا، وهكذا. والله المستعان. ولذلك يقول بعد أن ذكر حال كثير من الناس في عدم خشوع في الصلاة، قال: أما الخواص أهل الله عز وجل، إذا توجه أحدهم إلى المسجد فينوي زيارة الله عز وجل في بيته وإجابة داعيه وهو المؤذن. يعني إن أردت الخشوع في صلاتك، الخشوع ما يبدأ من تكبيرة الإحرام، لا، من أول ما تسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، تردد وراء المؤذن بقلب خاشع. كان أبو عمران الجوني رحمه الله إذا سمع الأذان تدمع عينه، تأمل إذا كان يخشع وتدمع عينه ويسمع الأذان فكيف سيكون حاله في صلاته؟ ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة قام إليها، وفي بعض الروايات قالت عائشة وثب إليها، يترك كل شيء، يقطع كل شيء، ثم يتوجه إلى المسجد ينوي زيارة الله. هذا معنى عظيم، من يستشعره الآن؟ ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. الله أكبر، يتبشبش الله إليه يعني يفرح به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. تخيل أنت تنتظر ولدك من سفر طويل، كيف تشتاق للقائه، وإذا جاء تعانقه ربما تبكي من الفرح. هذا التبشبش يعني الفرح والسرور بالغائب. ولله المثل الأعلى، الله أكبر، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هذه صفة تليق بجلاله، يفرح الله تعالى بك وأنت الفقير إليه وهو الغني عنك وغني عن صلاتك وعبادتك، لكن هذا من كمال رحمة الله ولطفه وإحسانه وجوده وبره جل جلاله. فهكذا يشعر المسلم بفرحة إذا خرج إلى الصلاة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طليق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله عز وجل، وإن الله عز وجل أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ويتلو هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال يرى أنه داعي الله يعني المؤذن، وينوي إقامة فريضة الله والحضور بين يدي الله، فإذا قال الله أكبر فلا يجد في قلبه أكبر من الله فيتوسوس به. حقا هذه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الله أكبر باب الصلاة الذي يدخل العبد على ربه منه. هذا الباب إذا فتح هذا الباب في قلبك ستدخل في الصلاة حقيقة، عندما تقول الله أكبر بقلبك حقا يكون الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل معبود هو المعبود الحق، الله أكبر من كل محبوب، من كل معظم، من كل هم، من كل غم، من كل مشكلة، من كل شهوة، من كل رغبة، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، فيجتمع قلبك على الله في الصلاة. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أحرم بالصلاة وقال الله أكبر قال تلميذه أبو حفص البزار رحمه الله قال تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام. كيف كان العلماء السابقين، نحن ما شممنا شيئا من رائحة هذا التعظيم في تكبيرة الإحرام، يعني إذا قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام. يقول بعض من صحب ابن مجاهد الذي جمع القراءات السبع يقول صليت خلفه، يعني صليت خلف ابن مجاهد رحمه الله صلاة الغداء، فاستفتح بقراءة الحمد، وإن كان هذا يتعلق بالحمد لكن لا بأس، ثم سكت، ثم استفتح ثانية ثم سكت ثم ابتدأ بالقراءة، يعني الحمد لله رب العالمين سكت، الحمد لله رب العالمين ثم قرأ. فقلت أيها الشيخ رأيت اليوم منك عجبا، فقال لي: شهدت المكان؟ يعني كنت معي؟ قلت: نعم. فقال أن هذا بينه وبين نفسه، لكن كان يراقبه تلميذه ويسمعه، يقول: قلت: نعم، كنت قريبا منك، سمعتك تريد تقرأ الفاتحة وما تستطيع تقرأ الفاتحة، كلما استفتحت الفاتحة رجعت وأعدت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فقال: أشهدتك الله إن حدثت به عني إلى أن وارى تحت أطباق الثرى، يعني ما تحدث أحد بهذا حتى أموت. فقال لي: يا بني، ما هو إلا أن كبرت تكبيرة الإحرام حتى كأني بالحجب قد انكشفت ما بيني وبين رب العزة جل وعلا. قلت: الله أكبر. شعرت في قلبي بشيء يعني في غاية القرب والشوق والتعظيم لله، حتى كأني لا أدري ما أقول. يقول: يا بني، ما هو إلا أن كبرت تكبيرة الإحرام حتى كأني بالحجب قد انكشفت ما بيني وبين رب العزة تعالى. قال: ثم استفتحت بقراءة الحمد، فاستجمع كل حمد لله في كتابه ما بين عيني، فلم أدري بأي الحمد أبتدئ. السلف كان لهم حال آخر في الصلاة، سبحان الله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي ويكون في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كغليان القدر. قال: فإذا قال ثم يقف بين يدي الله عز وجل حاضر القلب، عالما بأن الله عز وجل يراه ويرى مكانه ويسمع نجواه ويعلم قصده ونيته في ضميره. إن هذه حقيقة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. يناجي ربه، المناجاة كلام القريب، ولا يتم هذا إلا إذا استشعرت أن الله تعالى يسمع كلامك على الحقيقة ويجيبك على الحقيقة. ولهذا قال: فيقول الحمد لله رب العالمين مناجيا بذلك لربه الكريم، كما جاء في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تسكت هكذا سكتة خفيفة كأنك تسمع جواب الله لك: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهكذا. قال: فإذا بلغ إياك نعبد حضر حضورا آخر أخص من الحضور الأول، فإن ذلك خطاب الحاضر للحاضرين. ثم يقرأ القرآن بتدبر وتفهم، يعني سورة الفاتحة عندما تتفكر فيها أولها خطاب غير مباشر: الحمد لله رب العالمين، خطاب الغائب، الحمد لله. ما تقول أحمدك يا رب، تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فلما أثنيت على الله جل وعلا أصبحت قريبا منه، فالآن كأنك ارتقيت من الغيبة إلى الحضور، فتستشعر كمال حضورك بين يدي الله، فتقول إياك نعبد، فيكون القلب له شعور آخر مع هذه الآية: إياك نعبد. تشعر بكمال قربك من الله: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا في تدرج، كأنك تصعد إلى هذا المقام بواسطة الثناء على الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. وصلت. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، كل خطاب مباشر بعد ذلك. قال: ثم يقرأ القرآن بتدبر وتفهم، يفهم عن الله عز وجل مراده كأنه يقرأ على الله عز وجل أو يسمعه من الله عز وجل، فينتبه لوعد الله ووعيده وتخويفه وتحذيره. وهذه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ قراءة مترسلة: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، كأنه حقا يناجي ربه والله تعالى يجيبه، وهو يجيب ربه: سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا عموما في الآيات، يقرأ أي آية تتعلق بعظمة الله مثلا، تحرك قلبك مع الآية وتناجي ربك، تسبح الله وتحمد الله وهكذا وتسأل الله تعالى. قال، ولهذا قال بعض السلف: قلت لنفسي يا نفس اقرأي القرآن وكأنك سمعتيه من الله. قال: فجاءت الحلاوة. قال ثم قال: فينتبه لوعد الله ووعيده وتخويفه وتحذيره، فإن لله عز وجل في كل كلمة معنى يقتضي بها من عباده عبودية خاصة. نعم، كل كلمة في القرآن فيها عبودية، هذا كلام الله. الحمد، الحمد يعني كل كمال، كل ثناء، كل مدح لله للمعبود. ربي، تستشعر ربوبية الله تعالى لك، رب العالمين، رباني بنعمه، خلقني، أطعمني، سقاني، كساني، آواني، هداني، علمني، سبحان رب العالمين. وهكذا الرحمن الرحيم، كلمة الرحمن تختلف عن الرحيم. الرحمن فعلان، ذو الرحمة الواسعة، كما تقول جوعان، عطشان، فعلان تدل على السعة والامتلاء، الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. الرحيم فعيل، هذا دل على المبالغة، وهنا بمعنى فاعل، مثل سميع، عليم، رحيم. يعني الرحيم الذي يوصل رحمته العظيمة لمن شاء من خلقه، وكان بالمؤمنين رحيمة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه سبحانه. وهكذا كل كلمة. قال: فإن لله عز وجل في كل كلمة معنى يقتضي بها من عباده عبودية خاصة، من خوف أو رجاء أو ذكر أو تصديق أو اتعاظ أو محبة أو شوق أو رغبة أو رهبة أو قرب أو اتصال. يعني والله عندما تقرأ إياك تشتاق لله، إياك، ما ألذ أن تكرر ذكر المعبود المحبوب، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فيفهم عن الله عز وجل مراده، ويقوم بما يقتضيه المعنى من العبودية، فيكون في ذلك كما قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه ويعملون به، أولئك يؤمنون به. قال: وفيهم من يستجلي من الآيات معاني صفات المتكلم. هذه تلاوة راقية عجيبة، عندما تتلو القرآن كل آية تستخرج منها صفة من صفات الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تستشعر أن الله يسمع، أن الله قريب، وكذلك يقوم في قلبك كمال رحمة الله ولطف بعباده. كيف سمع لهذه المرأة المسكينة وفرج كربها وكشف كشف شكواها سبحانه جل وعلا. فبهذا تحرك قلبك، تستشعر رحمة الله هنا، تستشعر عظمة الله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، الله أكبر. قوم في قلبك هيبة، تستشعر عظمة الله وجبروته وجلاله سبحانه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك، تشتاق. وهكذا كل آية تحرك في قلبك معنى وتستشعر فيها معنى من معاني الصفات الإلهية. قال: فيرزق بذلك المشاهدة بقلبه، فإنه سبحانه يتكلم بكلام عظيم ورحيم وجبار وملك قهار، فيظهر لقلب العارف في كل آية الوصف الذي ظهر المتكلم به في ذلك المعنى. كل آية كما مر معنا، يعني حتى الآيات التي فيها أحكام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن تستشعر حكمة الله، سبحانك ما أحكمك، سبحانك ما أعزك، وأيضا تستشعر أن هذه الشريعة رحمة ومصلحة. وهكذا كل آية فيها صفة من صفات الله. قال فيجمع لهذا العبد العارف بين الصلاة، أو فيجمع لهذا العبد العارف بين الصلاة والتلاوة والفهم عن الله عز وجل والوقوف بسره على عظمة صفات الله عز وجل. حتى والله عندما تقرأ مثلا ألف لام ميم، الله أكبر، قل إيش سر هذا الكلام؟ قم في قلبك أن المتكلم بهذا عظيم حكيم سبحانه جل وعلا. قال واعلم، طبعا هو ما أكمل، لا يا ليته أكمل كل يعني ولا يكمل بعد ذلك، نعم ما عليه. قال واعلم أن الناس في الصلاة أربعة، قال واعلم أن الناس في الصلاة أربع فرق. الآن هذا ميزان، زن نفسك يا ترى أنت من أي فرقة من هذه الفرق. قال منهم من يصلي صلاة الغافلين وهم أهل الوساوس وجواذب الأفكار الدنياوية تجذبهم الأفكار إلى الدنيا، فهؤلاء ليس لهم من صلاتهم إلا ما عقلوا منها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها، لأن الصلاة عبارة عن أفعال وأقوال. إذا ما حضر قلبك عند الأفعال أنت ماذا تفعل، ما قام في قلبك عظمة هذا الفعل ومعناه، كان فعلك صورة في الظاهر بلا حقيقة في الباطن. يعني واحد يصلي الله أكبر ولا يدري ماذا يعني هذا الرفع، رفع اليدين الله أكبر، فقط يرفع الله أكبر، يركع ويسجد ولا يشعر بعظمة هذه الأعمال، فيفوته الخشوع في الأفعال. وكذلك الأقوال، الصلاة أقوال أذكار، إذا ما حضر قلبك مع هذه الأذكار تصبح للأسف كأنها يعني كلام باللسان فقط، ليس له معنى في القلب، ليس له تأثير في القلب. ولماذا الله تعالى قال يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ سكران ليش ما يصلي؟ ما يدري ما يقول. طب اليوم للأسف نسأل الله أن يعفو عنا، كثير من الناس سكارى في صلاتهم، الدنيا أسكرتهم. نعم هذا واقع، الدنيا أسكرتهم، ما يلبث قام في الصلاة مباشرة قلبه يلتفت يذهب يمينا ويسارا. قال هذه صلاة الغافلين، وهذا النوع محاسب على صلاته كما قال ابن القيم، قال هذا محاسب هذا النوع. طبعا أسوأ منها الظالم لنفسه الذي ينتقص من وقتها وأركانها واجباتها ولا يبالي بخشوعه، هذا ظالم لنفسه في الصلاة، لكن هذا محاسب. قال الفرقة الثانية قلوبهم غائبة فيطالبونها بالحضور وهي تشرد، كلما شردت إلى أودية الدنيا من بين يدي الله عز وجل ردوها، وهذه صلاة المريدين المجاهدين المحاربين لعدوهم ونفوسهم، وأحدهم غالب تارة ومغلوب تارة، يجذبون نفوسهم إلى الحق تارة وتجذبهم النفوس إلى غير الله أخرى. قال ابن القيم وهذا مكفر عنه. يعني أنا أقول في نفسي ممكن اليوم أحسن واحد فينا يصل إلى هذه الدرجة، يجاهد نفسه، صح ولا لا؟ كن واقعيين. يمكن ما شاء الله اللي يعني خشع في صلاته يسأل نفسه هل خطر في قلبي معنى من معاني الدنيا فصرفت قلبي عنه؟ بتفرح بتقول نعم الحمد لله و يقول هذا حالك، هذا حال هذه الفرقة الذين يجاهدون أنفسهم في الصلاة. قال ابن القيم هذا مكفر عنه، الحمد لله، صلاة تكفر عن سيئاته. قال الفرقة الثالثة قد لطفت قلوبهم وتخلصت من أسر نفوسهم، قلوبهم تخلصت من أسر الدنيا، قلوبهم معلقة بالله، فهي المصلية والتالية والفاهمة والمناجية، هي الناطقة بالتكبير والفاتحة، واللسان مترجم عما استكن في القلب من العبادة لله عز وجل، بخلاف الذين قبلهم فإنهم يقرؤون بألسنتهم ويطالبون قلوبهم بالمواطأة والحضور مع ألسنتهم، ويقرأ بلسانه ويجاهد قلبه، تعالى قلب احضر، ايش معنى الحمد لله رب العالمين، ايش معنى الله أكبر، سبحان ربي العظيم، استشعر عظمة الله، هو يجر قلبه ولسانه يقرأ ويجر قلبه، لكن لا، هؤلاء أعلى، هؤلاء قلوبهم حاضرة وتجري ألسنتهم بما في قلوبهم من الشوق لله ومعرفة الله وتعظيم الله، وهكذا مطمئن القلب في صلاته. قال ابن القيم في هؤلاء هذا مثاب، يعني تكفر سيئاته وحصل درجات عالية يثيبه الله جل وعلا، يا ليتنا نصل إلى شيء من هذا المقام. قال الفرقة الرابعة، قال إذا دخلوا في الصلاة غابوا بما تجلى على قلوبهم من آثار الصفات من الهيبة والإجلال والتعظيم، فتخطف قلوبهم وأرواحهم، تخطفها أنوار العظمة، وتبقى المناجات والفهم في محل النفس الطاهرة المزكاة، لأن نفوسهم صارت في محل القلب، والقلب صار في محل الروح، والروح في محل القرب، وهذه صلاة المقربين، جعلنا الله منهم، آمين. هذه ممكن ما شممنا رائحتها، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وفاقد الشيء لا يعطيه ولا يستطيع أن يفسره، نعم، لكن هؤلاء يعني إذا دخلوا في الصلاة يكون في عالم آخر، كما قلنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، صلى معه حذيفة، قال يركع عند الأول 100 آية، عند البقرة، عند النساء، عند آل عمران، هو يقرأ ولا يشعر بنفسه صلى الله عليه وسلم، خلاص روحه تعلقت بالله، يعني هذا أعلى من الدرجة الأولى، خلاص تجلى على قلبه من صفات العظمة والجلال أن تعبد الله كأنك تراه حقا، فما يشعر حتى بمن حوله وقلبه هكذا منطلق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، كان رجلا أسيفا، قالوا لا يملك دمعه إذا قام في صلاته، يعني لا ينتظر تأتي آية فيها جنة ونار مثل ما نفعل نحن، ونكرر الآية ونكرر حتى إيش ممكن تدمع دمعة من عيوننا، لا، هو أول ما يقوم الله أكبر ينكسر قلبه يبكي. هؤلاء الإخوة والله ليسوا بملائكة، هؤلاء بشر، وليسوا فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل غيرهم هكذا كان حالهم، مثل ما جاء عن بعض السلف، أظن عطاء ولا من، عندما قيل له يعني لابد أن تبتر قدمه أو رجله، فقالوا لابد أن نسقيك خمرا حتى ما يعني تشعر بالألم، يذهب عقلك فنقطع رجلك، قال لا، قال إذا قمت في صلاتي اقطعوا رجلي. تخيل بالله عليك، يعني بدون بنج بدون شيء وهو قائم يصلي ما يشعر، هؤلاء عاشوا في عالم آخر. مسلم بن يسار يصلي في ناحية المسجد وتنهدم من ناحية الأخرى، والناس يخرجون يصرخون وهو لا يشعر يصلي، لا إله إلا الله. أنا ما أقول هو يعني يغيب عن الواقع، ليس فقدان للعقل، لا، لكن لشدة القرب من الله والمحبة لله يعيش في عالم آخر. قال: وهذه صلاة المقربين جعلنا الله منهم، آمين. قال: فانظر نفسك أيها المريد. طبعا هم يعبرون بهذه الكلمة، يعني ممكن نقول يعني من يريد الخير، من يريد الإيمان. قال: من أي الفرق الأربع أنت؟ وعالج قلبك وترق من المراتب النازلة إلى المراتب العالية بالتدرج، وافتقر إلى الله تعالى في ذلك تبلغ إن شاء الله تعالى. لا تيأس، لا تقول لا هذا مستحيل، والله إنه ليسير على من يسره الله عليه. وقد ما يكون حال العبد من فرقة من هذه الفرق، قد تكون صلاتك تتنوع، أحيانا تكون صلاة من يكفر عنه تجاذب نفسك وتجاذبك، أحيانا سبحان الله يفتح الله على قلبك وصلي صلاة من حضر قلبه ما فكرت بشيء من أمور الدنيا من أول الصلاة إلى آخرها، وربما تنزل عليك نفحة ولو في عمرك مرة تصلي صلاة المقربين، ولو مرة في عمرك ما تدري، تقوم في صلاتك من أول ما تقوم انكسر قلبك وتبكي وتبكي في قيامك في ركوعك في سجودك، كل صلاتك بكاء وحضور وتضرع لله. هذا يحصل للعبد في بعض الأحيان. فإذا كل واحد يحاسب نفسه مع هذه المراتب. قال: وكذلك العبد في الركوع ينحني ويتدلى بين يدي الحق عز وجل خاضعا متواضعا بقلبه وقالبه، وليتصف القلب بالانحناء المعنوي الذي هو صورة الذلة والخضوع، كما اتصف الظاهر بالانحناء الصوري، فيطابق حينئذ ظاهره باطنه ويستوي سره وعلانيته، بخلاف من انحنى بجسمه صورة ولم يخضع بقلبه معنى، فكأنه ركع بنصفه وتخلف عن الركوع النصف الآخر، ركع بجسمه الذي هو من عالم الشهادة ولم يركع بقلبه الذي هو من عالم الغيب. ذلك في ركوعك تستشعر هذه الصورة تعظيم لله، وذلك تقول سبحان ربي العظيم، يسقط كل عظيم، كل معظم من قلبك يسقط إلا الله جل وعلا، سبحان ربي العظيم، تستشعر معاني العظمة التي لا نهاية لها، العظيم سبحانه جل وعلا، الأرض قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، سبحان ربي العظيم، العظيم في رحمته، العظيم في جماله، العظيم في إكرامه، العظيم المعبود العظيم سبحانه، المحبوب العظيم سبحانه، وهكذا تستشعر معاني العظمة. قال: وليكن في السجود، طبعا يقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله، سمع واستجاب لمن حمده، هذه بشرى، لذلك تباشر تسارع تقول ربنا ولك الحمد وتحمد الله تعالى ثم تسجد. قال: وليكن في السجود كذلك وفي التشهد حاضرا بين يدي الله عز وجل، يعني السجود النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، استشعر في سجوده كمال قرب من الله وكمال تذلل لله، لأنك تضع أشرف أعضائك على الأرض موضع السفل، تكون أقرب ما تكون إلى الله، فهنا يشتاق القلب للقاء الله، سبحان ربي الأعلى، الأعلى في دنوه والقريب في علوه سبحانه جل وعلا. تخيل أنك أنت إذا قمت أمام ملك، وكما قلنا الصلاة مناجاة، يعني مناجاة، إذا تخيلت هذا في الدنيا الملك سيكون أمامك، لن يكون بعيدا حتى تنادي بصوت مرتفع، فإذا سجدت بين يديه، وهذا ما يكون إلا لله، لكن تخيل هذا في الدنيا، لو أن الملك وأنت وضعت جبهتك ستكون عند قدميه مثلا أو بالقرب منه، تستشعر وأنت في صلاتك أنك هكذا في غاية القرب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد مع علوه جل جلاله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه سبحانه جل وعلا، فهنا يستشعر كمال القرب من الله تعالى ويدعو الله في سجوده سبحان ربي الأعلى. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، الأعلى فوق عرشه سبحانه، فتشعر في قلبك بهيبة وتعظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الأعلى بكل صفاته، الأعلى في رحمته، الأعلى في سمعه، الأعلى في حكمته، الأعلى في قدرته، الأعلى، الأعلى سبحانه جل وعلا. قالوا في التشهد حاضرا بين يدي الله عز وجل مناجيا له سائلا منه. نعم، لأنك هذا من تمام أدب الصلاة، أنك أول ما تدخل على الملك ليس من الأدب أن تجلس، مثل واحد يدخل القصر ويقوم أمام الملك ما يجلس، أولا يقوم تعظيما ويثني ويعظم، ثم بعد ذلك الملك يقول له اجلس بين يدي، هكذا كأن الله تعالى يكرمك بهذه الجلسة. ذلك جلسة التشهد، والله أنا الذي دائما يعني أشعر به في نفسي أنها جلسة كرامة، الله تعالى يكرمك بعد طول الثناء والتضرع والركوع والسجود، كأن الله تعالى يقول لك اجلس يا عبدي بين يدي وسل ما تريد، فتستشعر الآن عظم المقام، مقام جليل والله لو نستشعره في التشهد. لك الآن تخيل الله يجلسك، كنت قائما الآن الله يجلسك وأنت في الحضرة الإلهية والله تعالى فوقك، ثم نبيه صلى الله عليه وسلم حاضر، والمؤمنون وعباده المقربون من الملائكة والصالحون، ولذلك تبدأ ماذا تقول الآن؟ العبد الفقير الجاثي بين يدي ربه يريد أن يلقي كلمته، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا أولا مقام الأول، تحيي ربك لأن الله حاضر بين يديك أمامك، التحيات لله، ما ينفع أن تقول السلام عليك يا رب لأن الله هو السلام هو الذي يسلمك، تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، لا تدري لعل الله يرد عليك هذه التحية يقول وعليك السلام يا عبدي وانت لا تشعر، ثم تثني تقول السلام عليك، وإذا بالنبي حاضر صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية عند ربه، لكن سلامك يصل إليه، وأنت في صلاتك تقول السلام عليك أيها النبي، تأمل ما تقول السلام على النبي، وإن كان جاءت بعض الروايات لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم وأكثر الصحابة أن تقول السلام عليك بصيغة الخطاب أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لماذا بصيغة الخطاب؟ تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، وأن سلامك يصل إليه على الحقيقة ويرد عليك السلام، وهذا حقيقة ليس خيالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وإذا بلغوه السلام ما يرد عليك؟ طبعا يرد عليك السلام، تستشعر عظم الأمر إذن، ثم تثلث بمن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم الباقون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني يصل سلامك إلى كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة والجان والإنس من المؤمنين الصالحين. تخيل الواحد إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ها سلم، والسلام يعني دعاء للمؤمن، أنت إذا دعوت لأخيك المسلم على الأقل تحصل حسنة، ما بالك أنت تسلم على عباد الله الصالحين ما يحصيهم إلا الله، ممكن تخرج بهذا التشهد بمليارات المليارات من الحسنات وأنت لا تشعر، مقام عظيم في غاية العظمة. ثم بعد أن انتهيت من التحية والسلام تأمل ما الكلمة التي يلقيها هذا العبد الفقير في هذه الحضرة العظيمة؟ أعظم كلمة وأحب كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تأمل ما أعظم هذا المشهد، ما هذا الموقف في التحيات. الآن أنت تفكر في صلاتك، كم صليت من صلاة وأنت لا تشعر التحيات، الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك النبي والسلام عليك ورحمة، هكذا تقرأ ولا تدري. قال: وإذا ركع لا يحدث نفسه بالاعتدال لطيبة قلبه فيه ولذته به. شوف كيف المعاني. ترى إذا ركعت ما تريد أن ترفع رأسك من الركوع. قال: وكذلك السجود، فذلك من إكمال هيئات الصلاة وأسرارها وحقائقها. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركوع والسجود بحسب إطالته في القيام، وكان في سجوده في قيام الليل يسجد بمقدار قراءة 50 آية، كان ما يشبع من السجود. قال: وعلامة، طبعا حتى الإخوة يعني عندما تسلم تنصرف من صلاتك، طبعا بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بما شئت ثم تسلم. هذا السلام للأسف كثير منا ما يؤدي حقه، ما يعطي حقه. لماذا؟ كأن الشيطان يستعجلك، كأنك تظن أنك الآن المقصود من السلام الخروج من الصلاة، فتقول الكلمة وأنت لا تشعر بمعناها، ما تنوي شيئا فيها. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يلا انتهينا. حتى في هذه الكلمة لا تجعل الشيطان يسرق هذه الكلمة من صلاتك. قل بقلب حاضر: السلام عليكم ورحمة الله. أنت تدعو لإخوانك الحاضرين في المسجد وأيضا من هم عن يمينك خارج المسجد، تدعو لهم بالسلامة من المعاصي والذنوب والغفلة والشرور والمصائب، رحمة في قلبك للمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. بالله عليك لو يكون في قلبك هذا المعنى، هل بعد ذلك تخاصم مسلما أو تغشه أو تظلمه أو تعاديه؟ أبدا. قال: وعلامة من صلى بقلبه وقالبه أن يبقى بعد السلام زمنا ليعود روعه إليه لكمال استغراقه وحضوره في الصلاة. أنا هذا الكلام لما قرأته قشعر جلدي، وهذا أول كلام أقرأه من رسالة ابن شيخ الحزامي كما ذكرت هذا في المقدمة. كان بعضهم نقل هذا السطر فقط في حال المصلي بعد الصلاة، قلت: من هذا اللي يتكلم بمثل هذا الكلام؟ إيش هذا العالم اللي يقول علامة خشوعك في الصلاة بالفعل صلي بقلبك وقالبك إن بعد السلام سيكون عليك حال آخر؟ وين هذا اليوم؟ هذا يكشف لنا عن حقيقة أنفسنا في الحقيقة. الواحد منا الآن يسلم سامعك ورحمة الله، سامعك ورحمة الله، ولا كان حصل شيء، مباشرة يقوم لحاجته، أو يعني يلتفت يمين ويسار ويضحك مع فلان ويمزح فلان. لماذا؟ لأن ما كان في حال عظيم في الصلاة، ما شعر بحقيقة الصلاة. وهذا ليس تكلفا وتصنعا، لا، هكذا يشعر الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كانت هذه الأذكار كثيرة بعد الصلاة؟ استغفر الله 3، اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويقرأ الكرسي، وهو يعني تعظيم لله، لأن ما يستطيع أن يقوم هكذا ينصرف بدون هذا الذكر. ذلك عظم الله هذا الذكر في القرآن، قال ماذا؟ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني دبر الصلوات. كان يحيى بن وثاب رحمه الله كما جاء في ترجمته أنه كان إذا سلم من الصلاة ترى عليه كآبة الصلاة، إذا سلم من الصلاة ترى عليه الكآبة والخشوع والحزن. سبحان الله، نسأل الله أن يعفو عنا ويرحمنا. قال: فمن وفقه الله تعالى للصلوات الخمس على هذه الصفة يرجى له أن يبقى في نور كل صلاة إلى الصلاة الأخرى، يكون على نور إلى الصلاة الأخرى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل يكون على نور من ربه. قال: فلا يزال نهاره وليله مغمورا مغموسا في لوامع الأنوار، مغمور الظاهر والباطن في حضرة الملك الجبار. نعم، فلا يزال في صلاته لا يزال يصلي وهو خارج الصلاة، لأنه مع الله، صلى صلة بالله، فلا ينقطع قلبه عن الله حتى بعد الصلاة، فكأنه في صلاة في كل حياته. قال ما أدري إيش رأيكم نكمل عشان غدا عندنا آخر يوم للرسالة، نكمل قليلا. طيب نعم. قال الأصل السابع بعد أن انتهى، شوف إخلاص وعبادات ثم أخلاق وآداب، ما أجمل هذا الترتيب، كما يعني جاء في موعظة لقمان لابنه، بدأ بالشرك، توحيد الله تعالى، بر الوالدين، بدأ مراقبة الله، ثم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، ثم الدعوة وكذا، واصبر على ما أصابك، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، الأخلاق. قال الأصل السابع تهذيب الأخلاق ورياضة النفس ومخالفتها للتمرن على مكارم الأخلاق. طبعا هم يعبرون بمثل رياضة النفس، هذا من حيث اللغة، يعني ترويض النفس على الأخلاق، يعني مجاهدتها على الأخلاق. قال وهو ركن من أركان الدين. شيء عجيب، نحن الآن عندنا الأخلاق شيء ثانوي، أهم شيء عندك عقيدة سليمة وتصلي وظاهرك السنة، خلاص أنت ما شاء الله من عباد الله المقربين، في البيت الزوجة تعاني من الجفاء، من القسوة، من الظلم، ولا يبالي بأولاده، وربما يكون سيء الخلق مع بعض الناس، وهذا عنده خلل في عقيدته. أنا ما أبالغ، الله تعالى مزج بين العقيدة والأخلاق والعبادة، ما يمكن أن ينفك هذا عن هذا. أرأيت الذي يكذب بالدين، بماذا فسره؟ إيش قال؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، قسوة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شوف، مزج بين العقيدة والأخلاق والعبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد على كلام المؤلف لما قال ركن من أركان الدين، طبعا ليس معناه من أركان الإسلام أو الإيمان، لكن الأخلاق ليست أمرا ثانويا، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني يحصر البعثة النبوية في صالح الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال وحسن الأخلاق يدل على تزكية النفس، هذا هو حسن الأخلاق، دليل على حسن العقيدة وزكاة النفس. قال وهو من صفات المفلحين، قال عز وجل قد أفلح من زكاها، هذا أطول قسم في القرآن الكريم في سورة الشمس، قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه من الأخلاق الرذيلة. وتأمل كيف الله سمى السورة سورة الشمس، يعني كأن زكاة نفسك تصل إلى درجة عالية من النقاء والصفاء والطهارة والضياء والنور كنور الشمس. قال وذلك عبارة عن تبديل الصفات المذمومة من الجبلة بأضدادها من الصفات المحمودة بعد التفطن لها، وهذا من أصعب ما يكون والله الإخوة، بناء النفس البشرية وتزكيتها أصعب من بناء ناطحات السحاب وإنشاء الجسور والأنفاق، هذه غاية عظيمة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. وتأمل في العلاقة الوطيدة بين الصلاة والأخلاق، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أخلاق فاسدة كيف تطهرها؟ إيش قال؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إيه ليست أي صلاة، دائمون يعني محافظون، ودائمون يعني ساكنون مثل الماء الدائم، يعني كما ذكر المؤلف الخشوع في الصلاة، هذا يؤثر كثيرا على الأخلاق. قال: فأول ذلك تنقية القلب عن الكبر. ففي الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فيتواضع لله عز وجل ويذل المؤمنين، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اقرأ الآية من أولها، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هذه عقيدة، محبة الله، يحبهم ويحبونه. أثر هذه العقيدة ماذا؟ إيش قال؟ أذلة على المؤمنين. إذن رجع الأخلاق، رجعت الأخلاق إلى العقيدة، إلى محبة الله. الذي يحب الله يحب أحباب الله، يحب المسلمين، يحب المؤمنين، يحب لهم الخير، يحب لهم ما يحب لنفسه، فيتعامل معهم بكل خلق كريم ورحيم. أذلة على المؤمنين. وتأمل كيف بدأ حقا يعني بالتواضع والتكبر، لأن حقا يعني خلق التواضع هذا من أقرب خلق إلى العبودية والتذلل لله حقا. الأخلاق كما تكون مع الناس تكون مع الله جل وعلا، من تواضع لله رفعه الله. قال: فلا يرى نفسه على أحد من خلق الله عز وجل بعلم ولا حال. ما يرى نفسه أني أنا أعلم من الناس وأعلم من فلان وحالي أحسن من حال فلان في الإيمان، لا، لا يرى نفسه على أحد من خلق الله عز وجل بعلم ولا حال. ولذلك هذا يذكرنا بكلمة ابن تيمية رحمه الله عندما قال: العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ولا يرى لنفسه على الناس حقا، ولأجل ذلك لا يطالب ولا يعاتب ولا يضارب. نعم، هذا في الحقيقة التواضع وهضم النفس هو الذي يولد لك الأخلاق الكريمة، لأنك ستتعامل مع الله. إذا هضمت نفسك ما رأيت لنفسك منزلة، ستتعامل مع الناس لوجه الله، وهذا هو سر الأخلاق الحسنة، الإخلاص لله. المؤلف له عبارة قوية عميقة جدا في هذا المعنى ستأتي معنا في باب الأخلاق هنا حقا. فتأمل كيف بدأ المؤلف بهذا، حقا هذا بناء للنفس، تواضع، ما ترى لنفسك شيئا، ستتعامل مع الناس لله، تقول خلاص أنا من؟ إنسان أساء إليك، ما سلم عليك، ما احترمك، أنا ليس لنفسي أصلا فضل على فلان ولا حق أصلا، أنا يكفيني الذنوب والعيوب المليئة بها نفسي. فيسهل عليك هذا، هذا يجعل في نفسك أنك تتعامل مع الناس. لماذا عائشة رضي الله عنها تقول: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسي قط، ما يغضب لنفسي قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. لماذا؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى نفسه شيئا. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. شوف كلمة أف، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. تأمل خلق عظيم. فإذا قال: ويرى نفسه دونهم. هذا مفتاح الأخلاق الحسنة، يرى نفسه دونهم. وبالفعل كان بعض السلف يذهبون إلى محمد بن واسع رحمه الله من خيرة التابعين ويثنون عليه، ومعروف بالعبادة والزهد، ويقولون: نسأل الله أن يكثر في المسلمين من أمثالك. فيقول: لا كثر الله في المسلمين من أمثالي، لا كثر الله في المسلمين من أمثالي. لماذا؟ لأن يعلم، يقول: أنا أعلم بنفسي من الناس، أنا أعلم بعيوبي، وما أدري الناس الذين أمامي، ممكن واحد منهم عنده إنابة في قلبه، توبة لله، ما تدري. فقبح نفسي أنا متأكد منه، يعني لا أخشع في صلاتي، وتخطر على قلبي أخطاء خواطر فاسدة، وأستغفر الله من المعاصي التي أفعلها. إذن أنا أعرف بقبح نفسي، ولا أدري ما الذي أمامي من الناس. فحقا تستشعر أنك دونه. قال: لأن أحوالهم، كما ذكر هنا، لأن أحوالهم مغيبة عنه عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لماذا؟ عسى أن يكونوا خيرا منه. ثم تنقية القلب عن الحسد: فلا يحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله بحيث يحب زوال النعمة عنه، فذلك من أخلاق اليهود. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهذا أيضا من خلق إبليس الذي حسد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، من خلق المشركين الذين حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به حسدا، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش القرآن ينزل على محمد؟ ليش ما ينزل على رجل من القريتين مكة والطائف عظيم؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ شوف كيف الله رد عليهم. لذلك الحسد هكذا، من يتسلل في قلب شيء من الحسد يقول: أعوذ بالله من هذا. لأن الحسد في الحقيقة تحجير لرحمة الله واعتراض على حكمة الله. من الذي أعطى فلانا هذه النعمة؟ هو الله. تريد؟ اسأل الله من فضله، أخي فضل الله واسع. ولهذا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الحسد في الحقيقة إنما يرسخ في القلب إذا كان في القلب حب للدنيا. مستحيل أن يكون في القلب حسد والقلب يريد الله والدار الآخرة، ما يمكن. لماذا؟ الآن طيب، أنت عندما تتمنى زوال النعمة عن فلان ماذا تريد من هذا؟ تريد أن تكون هذه النعمة عندك أنت فقط، حتى يقال ماذا؟ فلان هو الذي تصدر في هذا الباب، هو العالم، هو الطبيب، هو المفتي، هو الداعي، هو الحافظ القرآن، هو العالم، هو كذا. إذن أنت تريد رياء الناس، تريد الدنيا. لو كن صادقا في إرادة الآخرة، طيب ما المانع أخوك الله رزق هذه النعمة وأنت رزقت أيضا بنعم كثيرة عندما تفكر في نفسك؟ طيب، خاصة إذا كان الحسد والعياذ بالله في العلم، هذا ما يكون صاحبه طالب علم أبدا ولا يكون عالما، هذا عالم يريد الدنيا ما يريد الآخرة. لماذا؟ أخي الدين ما يمكن أن يقوم به واحد يحمل الدين كله وما يريد أحد أن يشارك في هذا أبدا. بالعكس يا أخي، تفرح عندما ترى فلانا يتابع ملايين من الناس، هذا الشيخ الله نفع به وعلمه انتشر، تفرح. لأن إذا كان مقصودك حقا هو أن تنصر دين الله وأن تنشر دين الله ستفرح، لكن إذا كان مقصودك أن تدعو إلى نفسك أن يتابعك الناس كن أتباعك بالملايين، هنا ستحزن. إذن لا تخدع نفسك، فكر في حقيقة حالك. قال: بل يحب لكل أحد ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، ومتى أحس من قلبه بحسد نفاه. كما يقولون: ما خلا جسد من حسد. فرق نقطة واحدة، جسد حسد نقطة واحدة. قال: نفاه، كيف ينفيه؟ قال: ونقى قلبه منه وكرهه. الحمد لله، مؤلف أعطانا هذه الكلمة: كرهه. هذه خذها قاعدة، كراهة الخاطر السيء كاف في عدم المؤاخذة به. الحمد لله، الإنسان أعمال القلوب هذه عجيبة، تهجم على القلب وأنت ما تريدها، تقول: والله ما أريد أحسد فلان، لكن يرد هذا على قلبي. إذا فاز في المسابقة وأنا ما فزت، إذا مثلا نجح في مشروع وأنا ما نجحت وكان بينكم منافسة، تشعر في قلبك يعني بشيء من الكراهية. طيب، هذا الشعور لا تسترسل معه، أهم شيء تكرهه من قلبك. إذا كرهت هذا أنت على خير الحمد لله، تقول: أعوذ بالله من الرجيم وأنا ما أريد هذا، وتكره هذا من قلبك. لأن الصحابة عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، من الوساوس في العقيدة ومن خلق الله ومن خلق. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني استعظام هذا في النفس، أنت عندما تستعظم الحسد تقول كيف قلبي يكون في حسد على فلان وتكره هذا، هذا صريح الإيمان لأنه يدل على سلامة قلبك. أما الذي يسترسل مع الحسد بالفعل يكره فلان ويدعو عليه وربما يحاول أن يضره، هذا الذي في قلب حب للدنيا ويعني في قلب حسد. إذن قال كرهه ثم ودعا للمحسود بتمام النعمة فذلك الذي يمكنه حقا. هذا من أنفع الأدوية، أنك تدعو للمحسود بتمام النعمة، اللهم بارك له وأتم عليه نعمتك يا رب العالمين، يعني تخالف نفسك. قال أما تبديل ذلك من نفسه، شوف كيف سبحان الله، شوف الآن هذا الكلام، أما تبديل ذلك من نفسه يعني يكون بدل الحسد يكون في قلبك محبة وكذا. قال أما تبديل ذلك من نفسه فهو إلى الله عز وجل. حقا القلوب ليست بملكك أنت، قلبك أنت ما تملكه، القلب يتقلب، ما سمي قلبا إلا من تقلبه. وذلك من أعظم الأسباب في صلاح القلوب الدعاء، تلهج بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من الشرك الخفي، قالوا إن يعني قال اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكما قال قال يا رسول الله كيف نتقي إذا كان بهذه الصورة، ما قال تفكروا في كذا وافعلوا كذا، لا قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. دعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. دعاء من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال فهو إلى الله عز وجل. طيب كيف يكون الاجتهاد من العبد؟ قال وإنما يكون ذلك عند طهارة القلب بتحقيق التقوى والزهد. عرفنا ليش قال الزهد؟ لأن الحسد كما عرفنا حب للدنيا، حب للسمعة، حب للاستعلاء على الآخرين. أما الذي يزهد في الدنيا وما يريد الدنيا يريد الآخرة، ما يكون في قلبه حسد. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. لأن خلاص يقول أنا ميت، أنا إيش أنظر إلى فلان وفلان ما الذي عنده وفلان عنده كذا وفلان فاز بكذا، لا أنا إذا غدا مت الله سيسألني عن أعمالي، أنا ماذا فعلت للقاء ربي، فينقطع قلبه عن النظر إلى فلان وفلان. قال وإنما يكون ذلك طهارة القلب وزوال الحسد والكبر وهذه المعاني، قال عند طهارة القلب بتحقيق التقوى والزهد. فمن حقق التقوى والزهد صفى قلبه من خبائث الأخلاق بمشيئة الله عز وجل كما يكرر. وذلك أذكر كلمة عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى لا أنساها، يقول لا إخلاص، لا تقوى إلا بالإخلاص، ولا إخلاص إلا بالزهد، لا إخلاص إلا بالزهد. قال وبعض العلماء، طبعا هذا الكلام يعني عظيم من يعني ابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى، ويعني حقا يدلك على معرفته بأعمال القلوب وتخصصه في هذا الجانب. فإذا أردت يعني زكاة نفسك عليك بالجانب العملي، تقوى الله والزهد في الدنيا أكثر من الصلاة، من الصيام، من ذكر الله، من تلاوة القرآن، من إقبال على الله والدعاء، ثم هكذا القلب ينقبض عن الدنيا وعن الحسد، حسد الناس، ويريد الخير لهم بعد ذلك. قالوا بعض العلماء يعد هذه كبائر من كبائر الذنوب ويجعلها بإزاء الكبائر الظاهرة، بمعنى أن عقوبتها في الآخرة كعقوبتها، ومن ذلك الخبث وسوء الظن فليجتنب كثيرا منه كما أمر الله عز وجل. وخبائث الأخلاق قسمان، قسم منها قام بإزاء المحارم الظاهرة، والقسم الثاني بإزاء المكروهات. فالقسم الأول يعني من المحرمات القلبية كالكبر والعجب وخوف الفقر وسخط المقدور. كم يقع هذا في القلوب ونحن الله المستعان لا نشعر، يعجب بعمله، يتسخط على قدر الله بقلبه، يكون في قلبه معارضة للقدر، ليش حصل كذا؟ لماذا حصل كذا؟ نعم إذا ما استرسل مع هذا وقال رضيت بالله ربا أو كذا فلا بأس، أما أن يكون هذا في قلبه لابد أن يخرج هذا على فلتات لسانه. قالوا سخط المقدور، وهذا تجده الآن في مجالس الناس، كثير من الناس يتكلم بماذا يكون سلبيا، يعني يشعر في قلب أنه ناقص الحظ، مبخوس النصيب، ما أعطي حقه، قل أنا المفروض يكون راتبي كذا، وأنا المفروض أحصل على ترقية كذا، وأنا كذا، وحالنا كذا في العمل، وحالنا كذا في البيت، كل كلامه تسخط، هذا ما راضي بقدر الله. قال والغل والحقد والغش وطلب العلو والمنزلة والأنفة من الفقر، يعني يزدري الفقراء، وحب الرئاسة والعداوة والبغضة لغير الله والحمية للنفس والأنفة من الفقر والأشر والبطر والتعظيم للأغنياء بالقلب من أجل غناهم والاستهانة بالفقراء بالقلب من أجل فقرهم. ننتبه لهذا، بالفعل هذا يقع في بعض الناس ولا يشعر، يمر بعامل نظافة أو بفقير فيزدري وربما ما يسلم عليه، لكن يمر بغني وصاحب وجاهة يحتفي به ويسلم عليه. وقال والفخر والخيلاء في الهيئة والصفات والعلم وغير ذلك، والتحبب إلى الناس بما لا يحب الله، والتنافس في الدنيا والمناصب والرياء والسمعة والإعراض عن الحق استكبارا، والانتصار للباطل مع العلم به لنصرة النفس، والسكوت عن الحق خشية سقوط المنزلة، والتملل والاقتدار في أمر الله، يتململ من أمر الله، والتزين للمخلوقين بالدين ليعظموه، والمداهنة وأن يمدح بما لم يفعل، ونسيان نعمة الله تعالى والعمى عن إحسانه، واتخاذ إخوان العلانية على عداوة السر، والأمن لسلب ما أعطي، والاتكال على الطاعة، والمكر والخيانة والمخادعة وسوء الخلق واحتقار واستحقار المؤمن، والاستخفاف بحرمته وقلة الحياء والرحمة. هذه كلها من الكبائر القلبية، نسأل الله السلامة والعافية. قال القسم الثاني ما قام بإزاء المكروهات الظاهرة، وذلك كحب الدنيا وحب الحياة للتنعم في الدنيا وشهوة الخوض فيما لا يعني وكثرة الكلام وفضول الطعام والصلف، يعني قلة الخير وثقل الروح. قال وافتقاد الحزن من القلب والحرص وطول الأمل وذهاب مال النفس إذا وذهاب هكذا مال النفس إذا رد عليه قوله، والفظاظة وغلظ القلب والغفلة والأمن والفرح بالدنيا والحزن على فواتها والأنس بالمخلوقين والوحشة إذا عجز عن رؤيتهم. هذا حال الناس، كثير من الناس اليوم ما يستطيع أن يبقى في بيته ولا بد أن يخرج مع أصحابه كل يوم خاصة في الإجازة، ويستوحش إذا قلت له اجلس وحدك واذكر الله واقرأ القرآن، يفتح ربع ساعة 10 دقائق ما يطيق، لابد أن يفتح هاتفا، أن يتابع مقطعا، أو أن يكلم فلانا، أو أن يخرج إلى فلان. ولهذا بعض السلف كان يقول من لم يأنس بالخلوة بالله لم يسلم من الرياء، لأن قلبه معلق بالناس، يريد دائما يعيش مع الناس، فما يسلم من الرياء، يريد مدح الناس بعد ذلك بعبادته. قال والمراء في الكلام والجفاء والطيش والعجلة والحدة، فإذا انتبه الإنسان من نفسه لشيء من ذلك فليكرهه ويتقيه ويتخلق بضده تكلفا يعامل الله بذلك ليصير عادة وطبعا. وهذا من طرق اكتساب الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله، وقال إنما العلم بالتعلم، وكذلك الحلم بالتحلم. قال فيبدل من نفسه الكبر بالتواضع والعجب برؤية المنة وخوف الفقر بالوثوق بالله عز وجل، وسخط المقدور بالرضا عن الله عز وجل، والغلة بسلامة القلب، والحقد والغشة مثله، وطلب العلو بطلب الآخرة وما عند الله، والأنفة من الفقر بإكراه النفس على ما يظهر منه من زي الفقراء. يعني ما أقول أنه يعني يلبس الثياب الرثة وكذا، لكن يعني ما يعود نفسه على الرفاهية الزائدة، اخشوشنوا كما قال عمر رضي الله عنه، تمعددوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي أحيانا، فحتى ما يأنف من الفقر ويعني الضعفاء والمساكين. قال: والعداوة بالألفة، والبغضة بالمودة، وأمثال ذلك. يبدل من نفسه كل وصف بضده حتى يأتي الله بالمدد منه. سبحان الله، دائما أمر لله. قال: فينصلح القلب بجميع أرجائه في مقام المراقبة بعد هذا الفضل، فحينئذ يرجى أن تفيض من قلبه مكارم الأخلاق طبعا لا تطبعا، وسبب ذلك اتصال الأنوار الإلهية بقلبه بعد طهارته وصفائه، وبالله التوفيق. هذا كلام حقا، كلام نور بالفعل. يعني تأمل أنت تجاهد نفسك، تبدل الأخلاق السيئة بالأخلاق الطيبة، يعني حتى يأتي الله بالمدد، يعني لا تزال تفتقر الله أن الله يحسن أخلاقك. فهنا ينصلح القلب بمراقبة الله، تأمل، فينصلح القلب بجميع أرجائه في مقام المراقبة. لذلك نحن قلنا من أعظم أسباب حسن الخلق في الحقيقة إخلاص القلب لله، تعامل الناس لأجل الله. وهذا كما قال جنيد رحمه الله في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق، باطنه مع الحق، فيعامل الناس لأجل الله. وكذلك أيضا يستشعر أن هذا الإنسان الله هو الذي يحركه، هو إذا أساء إليك أو أحسن إليك أو لم يحترمك أو لم يسلم عليك، فالله تعالى هو الذي يقدر كل شيء. الله تعالى ساق الشر إليك عن طريق فلان ليختبرك، ماذا تفعل؟ وكذلك قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، اختبار، أتصبرون وكان ربك بصيرا. كل تعامل بينك وبين زوجتك، أولادك، أصحابك، مديرك، موظفك، خادمك، صاحبك، هذا اختبار، والله هو الذي يقدر أنه يتصرف بكذا، أن زوجتك ترفع صوتها عليك، أن هذا كل تقدير من الله، أنت كيف تتصرف الآن. فإذا نفذت بصيرتك إلى قدر الله أن في الحقيقة الله هو الذي يحرك هؤلاء ويختبرني بأفعالهم، هنا تسكن نفسك، ما تغضب لنفسك، فهنا تعاملهم بالشيء الذي يحبه الله، بالخلق الذي يحبه الله منك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، نواصي العباد كلها بيد الله. لذلك في حديث أنس لما قال: ما قال لي أف قط، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ يقول: دعوه فإن كان قدر فسيكون. شوف، ينظر إلى القدر حتى في تعامل خادمه معه. فإذا هذا يعني باب عظيم، فبذلك يعني يقول، حتى يقول إذا راقب الله دائما، مراقبة الله من الجهتين، من الجهة، من جهة الإخلاص أن الله يراك، من جهة القدر أن الله هو الذي يتصرف في ملكه وفي خلقه كيف يشاء. هذه مراقبة من جهتين، تستشعر أن الله يراك، ماذا ستفعل مع فلان، هل تتعامل معه لحظ نفسك أو لأجل الله. والجهة الثانية في المراقبة أن الله تعالى هو الذي يحركه، هو يقدر ما يشاء سبحانه. هنا بمجاهدة نفسك يسهل عليك أن تتعامل معه لأجل الله. قال: فحينئذ يرجى أن تفيض من قلبه مكارم الأخلاق طبعا، خلاص طبعا، لأنك أنت تفعل هذا عن عقيدة، ليس عن تكلف، قال لا تطبعا، لا تكلف من نفسك. وسبب ذلك إيش؟ اتصال الأنوار الإلهية بقلبه بعد طهارته وصفائه، لأن في قلبه خلاص يرى أن كل شيء يتحرك بمشيئة الله، وكل شيء يسكن بمشيئته، وهكذا في تعامل الخلق أيضا، والله تعالى من فوق يراه. هذا النور إذا دخل في القلب حق يكون المسلم على خلق عظيم. ثم سيذكر الأصل الثامن والتاسع الأخير، ثم بعد ذلك يختمها يعني بعض المكملات، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم غدا في آخر مجلس بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا هدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.